نقتلوا سائلين الله عز وجل العون والسدد دروسنا ونستكمل ما بدأناه وهو عوامل الثبات في حياة الصحابة. وتكلمنا عن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الصحابة، وأيضا قلنا أن شخص النبي صلى الله عليه وسلم ليس شرطا لإتمام الدعوة، وتكلمنا عن الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين. نواصل إن شاء الله عز وجل عوامل الثبات في حياة الصحابة. ركزوا أخواننا على هذا المبحث لأنه مبحث مهم ونحن في أمس الحاجة إليه، ونأمل من إخواننا أن يتقيدوا بآداب طالب العلم حتى يستفيدوا من الدرس، أو لعل يصدر مننا شيء من الخطأ فتنتبه إليه قبل أن يسمعه الجميع ويعني يعملون بالخطأ. انتوع الكلام الجانبي هذا لا يليق أبدا بطالب علم. قلنا الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين هذا من أعظم عوامل الثبات عند الصحابة، وتكلمنا عن هذا الأمر بما فيه الكفاية ولا يعني ما ولا داع للإعادة. أيضا من جملة عوامل الثبات في حياة الصحابة القرآن الكريم بما فيه من حقائق مذهلة. هذا موجود عندكم ولا في غيره؟ هذا الموجود مش كده؟ القرآن الكريم بما فيه من حقائق مذهلة. بمعنى يا أخوانا، القرآن الكريم من أوله إلى آخره، يعني من أول الفاتحة حتى سورة الناس، لا يخرج عن كونه أخبار أو أوامر. ما فيش غير كده، أخبار من الله عز وجل أو أوامر. أوامر تنقسم لقسمين، افعل أو لا تفعل. طيب، هذه الأخبار إما أن تكون أخبار عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وإما أن تكون عن أخبار أقوام ظالمين ماذا فعل بهم ربنا عز وجل، وأقوام صالحين ماذا فعل فيهم ربنا عز وجل. يبقى في كلا الحالات للعظة والاعتبار. لذلك إذا نظرت إلى القصص القرآني، وهذا من أعظم المباحث التي ينبغي على طالب العلم أن يتدارسها، القصص القرآني بما فيه من حقائق مذهلة. قص علينا ربنا عز وجل من أخبار الصالحين، ما قص وكيف كان مآلهم وكيف كان نهايتهم. وقص علينا ربنا عز وجل من أخبار الظالمين الطغاة الفجرة الأغبياء الذين نحوا أو ابتعدوا عن شريعة الله عز وجل وعاثوا في الأرض فسادا، كيف كان مآلهم. يتعظ الإنسان ويعتبر من هذا، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل على وجه الإجمال لما قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. قصص ولقد كان في قصصهم، أي من سبقك يا محمد صلى الله عليه وسلم، عبرة لأولي الأبصار، عربة لأولي الألباب. وقال عز من قائل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فلما علم الصحابة بمثل هذه الحقائق بدأوا فعلا يشعرون بماهية الدين وكيف هو وكيف يقام، فثبتوا على ما هم عليه وتحملوا لكل شيء. وقال عز من قائل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. انتبهوا يا أخوانا، لأن في غالب الأحيان ينشغل طالب العلم بدراسة بعض العلوم ويغفل عن البعض، يترتب على ذلك إعوجاج في شخصيته وفي تكوينه. ممكن تجده على علم جم ومع ذلك لأقل فتنة يسقط، على علم جم ولأقل شهوة تعرض عليه يتفسخ. لما؟ ما سلك المسلك السوي عند طلب العلم الشرعي. عوامل الثبات، قراءتك للقرآن، النظر في السنن الكونية التي أجراها رب البرية على خلقه. قوله عز من قائل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، إلى آخره. وقوله عز من قائل عن فرعون وهامان: وما حدث لقوم صالح وقوم شعيب وقوم نبي الله نوح وغيرهم من أنبياء الله ورسله، كيف قص علينا ربنا عز وجل من أخبارهم وكيف كان مآلهم. ولما قال عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، سبحانه وتعالى لا رد لأمره ولا معقب لحكمه. يبقى إذن النظر إلى القرآن وإلى ما فيه من حقائق مذهلة من عوامل الثبات في حياة الصحابة. وعليه يلزم لكل طالب علم أن يكون له قسط كل يوم من القرآن قراءة وتدبرا. تدبر ما في القرآن وما قصه علينا ربنا عز وجل. لذلك لما الإمام ابن القيم رحمه الله بيتكلم عن فضائل لا إله إلا الله، قال: القرآن كله يدور حوله تقريرا له وأمرا بالالتزام بلوازمها وإخبارا بمن تمسك بها كيف كانت نهايته وإخبارا بمن تفلت منها وتركها كيف كانت نهايته. ما هي دية الحقائق في كتاب الله عز وجل؟ ننظر لكل من تمسك بشرع ربه كيف كانت العاقبة له أم لغيره. وكما قال عز من قائل: وتلك الأيام نداولها للناس. وكما قص علينا ربنا عز وجل ما حدث للصحابة يوم أحد وفي بدر ويوم حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقال قائلهم، أي من الصحابة، وهذه ثابتة بنص السنة وبنص القرآن إشارة، قال قائلهم لما رأى المسلمين عدد كثير 10,000 من الذين أتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة و3,000 من مسلمي الفتح، 13,000 مقاتلا خرجوا لقتال هوازن، فقال قائل منهم: لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. فلما جاء وقت القتال هربوا جميعهم، فعاتبهم ربنا عز وجل بقوله: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله، إلى آخر الآيات. دي كلها عظات وعبر أن الإنسان لا يمل ولا مجرد تأتيه خطرات في البعد عن الله أو عدم اللجوء إلى الله عز وجل. ما في القرآن يا أخوانا من حقائق مذهلة ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها ويقرأ ورده كل يوم ويتأمل ويتدبر ما فيه من عظات وعبر. أيضا من عوامل الثبات في حياة الصحابة البشارات بالنجاح وأن العاقبة للمتقين. شيء البشارة عندكم؟ البشارات بالنجاح وأن العاقبة للمتقين. وطبعا حينما نذكر هذا العامل في الثبات على طول يتطرق إلى الذهن مباشرة حديث خباب بن الأرت مع نبينا صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه إيذاء أو على الصحابة إيذاء المشركين. يقول خباب بن الأرت: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فظهرت عليه علامات الغضب صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قص على خباب وعلينا من أخبار من سبقنا: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع المنشار بين رأسه فيشق نصفين ثم يمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه فما يرده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الدين حتى حتى تخرج الضعين من الشام تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله ولكنكم تستعجلون. انتبهوا، أعظم الداءات حل بالأمة ولكنكم تستعجلون. وخد بالك من النكتة هذه، استعجال مع عدم الأخذ بالأسباب. إزاي؟ ما هو ده تصرف المراهقين في طلب العلم. مش عندنا كده العيل بيبقى مراهق ونقول للأباء خد بالك من ابنك، ابنك في وقت المراهقة. كذلك بعض طلبة العلم هو يحبو وصل إلى مرحلة المراهقة، ده إن وصل، فهذه المرحلة عدم اتزان، يستعجل 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 ولكنكم تستعجلون. ياريتنا خد بالنا يا أخوانا، وياريتنا ننتبه وننظر إلى الخلل الذي ظهر في أفراد المجتمع حتى يظهر لك بجلاء ولكنكم تستعجلون. استعجال في كل شيء، ما نضجت ثمار وما رسخ أحد في العلم ولكنها غوائية. تمكن منهم أعداء الأمة فاستعملوهم على قدم وساق لتدمير البلاد ولكنكم تستعجلون. فالبشارات ثابتة في القرآن، قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. تبدي بشارات، والبشارات كما تعلمون عبارة عن إخبار، واخد بالك، إخبار من الله عز وجل. طيب إخبار من الله، أخبر ربنا عز وجل صدق لا كذب فيها بحال من الأحوال. طيب أخبر عز وجل، فينبغي علينا أن نصدق الأخبار. طيب متى؟ ما احنا قلنا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. متى نصر الله؟ اعلموا إخواني إن القضية كما يلي: بداية الأمر عرب قبائل متناحرة متناثرة ليس عندهم من القيم والفضائل إلا القليل وعندهم من القبائح الكثير، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي. بعد ذلك بعث إليهم ربنا عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بدأ يدعوهم ويعلمهم ويربيهم خلاف على منهاج النبوة 30 سنة. فاستقام الصحابة وتربوا وصبروا غاية الصبر وأمر الصبر حتى مكن لهم ربنا عز وجل، واستمرت الخلافة، عهد الخلافة الراشدة 4، وبعد ذلك خلافة معاوية بن أبي سفيان على قدم وساق، وبعده خلفاء بن أمية حتى ختمت بالخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. كل هذا على نهج صحيح قوي، إلا بعض يعني الفسافس القليلة لا وزن لها ولا قيمة. بعد ذلك بدأ التفسخ في تكوين الشخصية الإسلامية، بدأت معالم التربية يتحلل منها الناس معلم خلف معلم خلف معلم، حتى وصلنا إلى حالة الكل أعلم بها. طيب والعمل كما بدأ صلى الله عليه وسلم نبدأ، عدا ذلك كالنقش في الهواء والكتاب على الماء عبث. إخواني معشر المسلمين، بشرنا ربنا عز وجل بقوله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وعليه لا تقلق ولا تتعدل، بل انظر إلى المجتمع وإلى ما يحدث فيه من وقائع وأحداث، وانظر إلى ردود أفعال الناس تجاه الأحداث والوقائع، عندها يتبين لك إن الناس فعلا تربوا أم ما زالوا في نطاق الطلب؟ وللأسف هذا أمر نلمسه فيما بيننا. لذلك موضوع الأسئلة مهم عندي جدا، يعني إن لم أقرأ الأسئلة باخدها البيت وروح أذكرها، ما أقرأهاش، لأننا أعرف ما وراءها من دلالات. يعني مثلا احنا قلنا في أسئلة كثيرة جاءت وما رددت عليه ومتعمد، احنا اتفقنا ابتداء إن المبتدعة لا يجوز الكلام معهم مطلقا، من الأصل عندنا، ولا يجوز نقاشهم، وإذا تكلموا دعهم ينعقون بما لا يعرفون. فكيف تأتي بسؤال على لسان المبتدعة؟ من الذي أذن لك في ذلك؟ أيضا لكل مقام مقال، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أمس اتصل بي صاحب الفضيلة سماحة الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا أكرمه الله وأجزل له المثوبة، بعد السلامات قال لي يا شيخ، قلت له نعم يا فضيلة الوالد، قال لي بعض الناس اتصل بي وقال موقع فلان وسماني موجود عليه علامة ربعة وصورة حازم أبو إسماعيل، كيف يكون هذا على موقعك؟ طبعا الكلام ده قلت له يا فضيلة الوالد مستحيل، ولكن أتصل بالأخ المسؤول لعله. اتصل أنكر غاية الإنكار. السؤال بقى من الذي اتصل؟ ما هي دي معالم التربية؟ احنا هنروح بعيد ليه؟ ما هي دي معالم التربية؟ وفين؟ في صفوف من يدعون العلم ويظنون أنهم على شيء. اخوانا والله كلما ازددت قراءة، مش علما، وازددت نظرا أيقنت يقينا لا مرية فيه إن مشكلتنا كلها عدم التربية. عدم التربية إيه فايدتي؟ درست علم المواريث، واخد بالك أنت إزاي؟ درست علم المواريث إيه فايدتك وأنت مثلا ظلمت أهلك أو ظلمت إخوتك؟ ما فائدتك؟ طيب ما فائدتك أن تنقب عن زلات الغير؟ هب أن الغير زل ووجدت عليه منقصة، هل ذهبت إليه؟ أأمل وكل أمل في الله أن يعيد كل واحد منا النظر في سلوكه. الله الذي لا إله غيره، لو تربينا على معالم التربية كما تربى الصحابة لخلق الله لنا أمثال أبي بكر وعمر. ولكن طالما في هذا الهوس الذي نعيشه وفي الغبش الذي نظن أننا على شيء، الأمور تسوء، الأمور تسوء. معتقدنا واضح وضوح الشمس من عام 1979 في البرلمانات والكلام ده كله. ما الداعي للسؤال إذن؟ وما قصدك وما غرضك؟ عند الإمام أحمد بسند صحيح، جلس عبد الله بن عمر فإذا بأقوام خرجوا من عند مروان بن الحكم وكان أميرا على أهل المدينة، فناداهم عبد الله بن عمر من أين أتيتم؟ قالوا يا ابن عمر من عند الأمير، كنا قاعدين معاه شوية. فقال لهم هل كل ما رأيتموه من خير أعنتموه علي، وكل ما رأيتموه من شر أنكرتموه علي؟ قالوا لا، كان يقول الكلمة من سخط الله فنقول له أصبت، أصلحك الله، فنخرج نقول ما أظلمه وما أفجره. فقال ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله. معالم التربية مشايخ، معالم التربية. عار أن يتخلف عنا معلم، عار. تربى كما تربى الصحابة ولا تنشغل بغير ذلك. أما أن يكون كل همك أن تكشف العوار وتنقب عن الزلات، والله لن تفلح. وإن أتيت ما أتيت إلا أن تتوب إلى الله عز وجل. أنا بتكلم من واقع، من واقع ألم لنصطلي بناره. ويعلم الله، الله الذي لا إله غيره، ما أظن ما عندي من قوة إلا من الله، ولعله أبقاها فينا لحكمة يعلمها. أما ما نتعرض إليه من رذلات وسفاهات وحماقات لا يتحمله جبل بحال من الأحوال، وكله ممن يدعون العلم الشرعي. لا أريد أن أخاطب كل أخ منكم باسمه، رب نفسك، التزم، انظر إلى العوار الذي فيك، تخلى عنه. لا تعلق التفلت بمصلحة الدعوة، لا تعلق الفسق والفجور بالشبهات. وأنت أعلم بنفسك من غيرك، والله لا يخفى عليه شيء من أمرنا. أأمل إن شاء الله أن يكون للكلام صدى، وليس ثم داع أن نجامل أنفسنا على حساب أنفسنا، ما فيش داعي. لذلك ساعات من الأشياء العجيبة، الواحد مثلا بيقرأ، يما كنا في قطاع التدريس نشيع النتيجة للموجه العام، احنا اتقينا الله في التصحيح، فالنتيجة طلعت مش كويسة. فالرجل يقول لك لا 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 فاش ارفع. اقول له ارفع ازاي يعني؟ الولد مثلا الدرجة الصغرى من 25 والولد جايب 10، أديله 15 إزاي يعني؟ ده أنا عمال أتلمس شبه الصح حتى أعطيه درجة، ما وجدت. قال لا ترفع. طب لما؟ علشان الصورة. بنضحك على مين؟ قال لا، يعني بنضحك على من ونستخف بمن؟ يبقى نصيحة من أخيكم الأكبر لكم، رجائي انشغل بأمرين اثنين: تحصيل العلم والتربية. رب نفسك، الفضائل ومعالم التربية التي نتكلم ونشقشق بها وندندن حولها، شوفها موجودة فيك ولا لا. وإن كانت موجودة فاحمد الله، وإن كانت غير ذلك فاستدرك ما فاتك قبل فوات الأوان. يبقى عوامل الثبات في حياة الصحابة نراعيها جيدا: البشارات والنجاح والعاقبة للمتقين. قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل، والذين جاهدوا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملة، قالوا أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. بشارات، وخد بالك البشارات جاءت على سبيل العموم. يعني إيه؟ أنا وإنت شريطة أن نتمسك بالحق الصريح، الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة. عوامل الثبات هذه يا أخوان لابد أن نراعيها جيدا، لأننا في أمس الحاجة إليه. بعد ذلك يا موجود عندكم ثاني كما خلاص قلناها. اي نعم، ايوه. طيب بعد ذلك كيفية تنمية عوامل الثبات في الواقع. يعني ايه؟ انا عاوز اتربى، عاوز انمي عوامل الثبات. قلنا عوامل الثبات اللي هي الإيمان بالله عز وجل، شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مظبوط يا إخواننا كده. بعد ذلك الشعور بالمسؤولية، بعد ذلك القرآن بما فيه من حقائق مذهلة، بعد ذلك البشارات بالنجاح والعاقبة للمتقين. أنا عاوز أنمي الكلام ده، أريد أن أفعلهم. أريد أن أفعلهم، أفعل معالم التربية عشان أتربى. شوفوا يا أخوانا، اكتب القاعدة دي عندك. ما أمرت الشريعة بأمر إلا وله أثر إيجابي على النفس البشرية. وما نهت الشريعة عن أمر إلا وفيه أثر سلبي على النفس البشرية. قاعدة لا تنخرم. ما أمرت الشريعة بأمر إلا وله أثر إيجابي على النفس البشرية، وما نهت الشريعة عن أمر إلا وله أثر سلبي على النفس البشرية. طيب أسأل، يعيد، ما أمرت الشريعة بأمر، هنا الأمر على سبيل الوجوب أو الوجوب والاستحباب؟ أحسنت يا ولدي، الوجوب والاستحباب. يبقى سواء كان الأمر فرض أو مستحب له تأثير على النفس البشرية. إن لم نقل ذلك لزم من كلامنا أن أوامر الشريعة عبث. مظبوط؟ يبقى سبحانه وتعالى لما أمرنا بزي معين، لما أمرنا بإزالة شعر العانة وإطلاق شعر اللحية له تأثير، لما أمرنا بتقصير الثياب له تأثير. ورحمة الله على من قال أول النسك الزي، ومن رق ثوبه رق دينه. انتبهوا، ومن رق ثوبه رق دينه. وكثيرا ما يقول علماؤنا، من لم ينفعك لحظه لن ينفعك وعظه. من لم ينفعك لحظه، سمته وهديه ودله وتصرفاته عند المحكات، هل يا ترى ينضبط ولا يتفلت؟ ما هي دي معالم التربية. يعني احنا عمالين نتربى على الاتباع على الاتباع على الاتباع على الاتباع، ونأتي بالأدلة، فجأة الواد بيتجوز انفلت. قال لا، ما الذي حدث؟ يا عم اصلها بقى جوازة وانا هجوز كل يوم. طب وان لم تطبق الهدي في النكاح، ما الذي يطبقه بعد ما تتجوز على المعصية؟ نرجع نقولها يا اخوانا، تعالوا نتجوز على السنة من جديد. ايه ده، ما هي ديت يا اخوانا. يبقى معالم التربية لابد ان نراعيها. احنا بقى نريد كيفية تنمية عوامل الثبات في الواقع. في الواقع يعني ايه؟ في مصرنا في عام 35 و400 و1000. عاوزين نبدأ بقى حتى ولو من جديد من الصفر. والله يا اخوانا انا اقولها لكم بمنتهى الصدق والامانة، ان كان فاتك الكثير فابدأ ولا تستكثر العمر. يعني إن كانت معالم التربية أول مرة تسمع عنها، وإنت مثلا جاي لبعض علوم العقيدة أو المواريث، لا 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 لا، كل هذه علوم أصلية لا شك في أهميتها، ولكن معالم التربية وتربية الشخصية هي الأهم اليومين دول، الأهم. لذلك لو تتبعت من يسمون أنفسهم بطلبة علم وضرت حولهم وتسمعت لكلامهم في المحن، علمت أين هم من معالم التربية. لسه البون شاسع حتى يصلوا إلى نقطة البداية. من أهم معالم التربية التي يعلم الله، ولا أريد أن أكثر من الحلف، أقصد بها نفسي، هضم النفس والتخلص من حظوظ النفس. اغتنم حق نفسك، وليس ثم داع للاغترار. ابذل نفسك لله، لن في يد إخوانك، والعلم رحم بين أهله، كما أن خالد بن عمي العلم الذي بيني وبينه أقوى من العمومة التي بيني وبينه. تخلص من حظ النفس وهضم حظها. وأنا أخوانا من خلال دراستي لمعالم التربية وأخذها عن الشيوخ الأكابر، ما وجدت معلم أصعب وأعز من التطبيق من التخلص من حظ النفس، من أعظم من أصعب المعالم تطبيق. واستمعناها أنت بتنسى نفسك، يعني إيه؟ لا وزن لك ولا قيمة، يعني ماشي في الشارع الناس ولا حد يأبه بك مع أنك مفتي الثقلين، ومع ذلك ما أثر فيك بشيء. دخلت في مجلس الكل نظر إليك شذرا واحتقارا، ما أثر فيك شيء. دخلت في مجلس رفعوك على الأعناق، ما ازددت إلا تواضعا. تخلص من حظ النفس، أرجع نفسك، اختلي بها، ولا تكن كذوبا حتى على نفسك. في سرية مؤتة لما سقطت الراية من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، معنى سقوط الراية معناها هزيمة الجيش، فأسرع سيف الله المسلول ورفع الراية خالد، ثم صاح بأعلى صوته وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل. يعني إيه؟ أنا ما أخذتها لنفسي، وهو خالد. فقام ثابت بن الأقرم البدري الأنصاري وقال: هو أنت؟ قال: لا والله، ما أخذتها إلا لك، أنت بدري، أنت أسن. هو ده تخلص من حظ النفس. دايما كده رجع نفسك باستمرار، لأن ساعات يعتريك العجب والغرور وأنت لا تدري. وإذا كلمناك عن هضم حق النفس تقول: يا أخوانا أنا بعيد عن هذا الموضوع، وأنت منغمس فيه إلى أذانك. طيب، كيفية تنمية عوامل الثبات في الواقع. تاني يا أخوانا الكلام ده ليه وليك، عاوزين نتعلم ونثبت. تدور الدنيا، تقوم وتقعد، وإحنا زي ما إحنا. عقدتك في عذاب القبر زي ما هو، يا عم ده دخلوا بالموجات تحت الحمراء والبنفسجية، دخلوا لقوا الراجل قاعد ما فيش حاجة خالص، ولا عذاب ولا أي شيء. والله لو أتى ما أتى وفعلوا ما فعلوا، كلامنا كلامهم عندنا تحت النعل، عندنا ثبات. وكذلك في أمور في كل أمور العقيدة، يا عم الأمور تغيرت والدستور تغير وقالوا مش عارف إيه والكلام ده، لا لا لا، كل هذا باطل. ولي الأمر ولي الأمر، طالما يأمر بطاعة الله ولم يعتريه كفر ولا جنون هو ولينا. 4 سنوات 8 سنوات هذا تحت النعل، لا وزن له ولا قيمة، هذا هو معتقدنا في كل وقت وحين، لا نغير ولا نبدل. عاوزين نثبت على هذا، بحيث مهما تغيرت الأمور وتبدلت همها الجماعة دولت، لا عندهم تغيير ولا تبديل، وهو ده المعتقد. ندعو لولي الأمر باسمه أو بوصفه على المنابر وفي أوقات إجابة الدعاء، وهذا هو هدي السلف. فإذا وصفت بالعمالة، إن استطعت أن تنظر لمن وصفك بأنه أحمق جاهل فلا تتردد، لأن هذا هدي السلف ولا اختيار لنا عن غير هدي السلف أبدا. عاوزين نثبت على الكلام ده يا أخوان، نريد أن نثبت. كيف؟ أول شيء انتبهوا وركزوا، الله يبارك فيكم. مراعاة السنن الكونية حتما ولا بد. لذلك في عندنا سلسلة في الوعظ والإرشاد بعنوان سنن الله الكونية، لازم تعرفها كويس وتعلمها للناس، أن لازم ربنا سبحانه وتعالى أعلمنا بهذا. يقول هنا: الطريق طويل وشاق. نعم، والشر والفساد قد تأصل وتجذر في النفوس، ويحتاج لاستئصاله إلى صبر وتدرج وتؤدة. حد يختلف معي في الكلام ده؟ حد يختلف معي؟ ده مش كده وبس، ده انت مثلا بتتكلم عن حرمة الصلاة في المساجد المقبورة بأدلة شرعية، يأتيك من هو كلامه مقبول عنك ويقول الصلاة في المساجد المقبورة يا أخوانا مستحبة. شوف مدى التباين، أنت بتقول بالبطلان وهو يقول بالصحة والاستحباب، زي الهالك إسماعيل منصور لما احنا نقول إن ستر المرأة لبدنها ومنه الوجه فرض وهو يقول بدعة، كيف نلتقي؟ يبقى الكلام ده تأصل تأصل. لذلك أنا بجلس مع بعض الناس، ما أنا في المجتمع أجد البون شاسع، فمن أجل هذا بدأت أقلل من الاختلاط. يعني في جلسة عرفية تقسيم ميراث، ما فيش فيه مجاملة لحد، صح؟ توفي رجل وترك 4 أولاد و4 بنات، خلاص الأمر واضح. يقوم رجل أكبر رجل في الجلسة يقول لي: لا يا شيخ، معروف كده أن البنات ما يورثوش في البيوت، بتورثهم إزاي؟ طب ده بالله عليك أرد عليه أقول له إيه؟ أنت متخيل؟ وهذا كثير. ده أنا أريد أن أوصف وأوصف لك الواقع اللي احنا فيه، بناء على ذلك سألزمك بإلزامات. تذهب للرجل وتقول له: يا أخي الفاضل، العلماء الأكابر ومنهم سيدنا الإمام الشافعي قال أن الخاطب إذا أهدى لمخطوبته أمورا وعدل عن الخطبة فكل ما أعطاه وما زال قائما بعينه يرد إليه، وإن أخذته فهو من أكل الحرام. قل لك هو اللي ساب، إحنا ما سبناش، كان بيدخل عندنا ونسيبه قاعد معها في الصالة وكان بياخدها ويتفسح به. طيب من الذي أذن لك أن تتركه معها ويخرج ويتفسح به؟ من الذي أذن لك؟ طب اللي زي تتكلم معاه ازاي؟ البون بقى شاسع يا مشايخ، خليكم معايا وانتبهوا، البون شاسع بعيد كل البعد. دلوقتي تتكلم مع الناس: يا اخوانا فرغوا انفسكم ليوم في الاسبوع تطلبون علما شرعيا لتستضيء لكم الحياه وتمشوا بنور العلم. ما تجد احد، ما تجد احد. روح انت المقاهي، بعض البيوت، مراكز الشباب، وانظر، والملاعب الحديثة التي أنشئت، عارفينها؟ ملاعب الحديثة، الفتوى منها إيه؟ كل ما يتكسبه صاحب الملعب من مال من أكل الحرام، من أكل الحرام. ولا نريد حذلقة فقهية إن الكرة إن كانت بضوابط شرعية فهي مشروعة، شأن الديمقراطية بضوابط شرعية. دعونا من هذا التخريف ونفيق من غفوتنا. يبقى البون شاسع والشر تأصل في الناس. أصبح دوات إذا أنكرت على رجل في مأتم يقيم لك الدنيا ولا يقعده، كيف؟ ده احنا بنقرأ قرآن واحنا بنفعل معصية، أنت في أشد من المعصية، أنت في بدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. يبقى السنن الكونية لابد من مراعاتها. يعني ايه؟ طول بالك، ابدأ مع الناس من قبل الصفر. ده مش كده وبس، ده احنا بنقول ابدأ من الصفر على أساس إن الواقع اللي حواليك بيسمعوا لك، لا يوجد أحد يشغب عليك أو يثير حولك القلاقل لينفر الناس عنك أو يلقي الشبهات على كلامك. ده احنا بنقول بتؤد وصبر إن لم تكن هذه الأشياء موجودة، فكيف وهي موجودة؟ يبقى الأمر كبير خالص. أنتوا معايا يا مشايخ في المصيبة اللي احنا فيها؟ فوالله مصيبة ليس لها نظير. يبقى الشر تأصل أهو وتجذر في النفوس، ويحتاج لاستئصاله صبر وتدرج وتؤدى. يعني مثلا نبينا صلى الله عليه وسلم لما دعا الناس إلى ترك عبادة الأصنام وعبادة المولى عز وجل والتخلص من الهوى إلى غير ذلك، في عوائق كانت موجودة، ومع ذلك دعا كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت أول ما نزل من القرآن آيات من قصار المفصل، والمفصل يطلق على القرآن من أول الحجرات إلى آخر القرآن أو من أول قاف على اختلاف بين أهل العلم، آيات فيها ذكر، آيات من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس ثاب بدأوا ينتبهوا ويعلموا أن هناك آخرة، نزل عليهم تحريم الخمر والزنا والربا، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. يعني إيه؟ فاكرين من فترة كده قامت هجمة من بعض الخبثاء، وهي مقصودة علشان نشوف رد الفعل. طب أذن الأول. من فترة يا أخوانا في مصرنا بالذات بدأت هجمة شرسة من مصادر عدة كان الهدف منها نفي عذاب القبر، لدرجة أنا قرأت بعيني في جريدة الوفد أن العلم بعذاب القبر علم لا ينفع وجهل لا يضر، وصدرت بعض الأوامر من بعض المسؤولين ممنوع الكلام مع صغار السن عن عذاب القبر، بل وصل الأمر بالإيماء إلى من يعتلون المنابر، ممنوع تتكلموا في الموضوع ده. مقصود لأن النفس البشرية إن لم تتربى على الخوف والرجاء لن تفلح، لن تفلح. يبقى قول عائشة رضي الله عنها أول ما نزل آيات فيها ذكر الجنة والنار، خلاص في جنة وفي نار وفي حياة برزخية، حتى إذا ثاب الناس أنزل الله عز وجل تحريم الخمر والربا والزنا، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. وبناء على ذلك أنا كرجل أتعامل مع واقع أليم مرير مخزي للغاية، والله يا أخوانا للغاية، وإلا ما دلوقتي أصبح الواحد ماشي في المجتمع أو عايش في بيته بيحتك بالناس من خلال معاملات الناس بتعرف من هم الناس، من هم الناس. أقل شيء دلوقتي سنجة ويفتح بطن وروح. طيب هو ده المجتمع، وكيف وصلنا إلى هذا؟ الشاهد يا أخوانا حتى لا نصل لمرحلة اليأس، الداعية والراجل صاحب العقيدة الكلام ده مرفوض عنده، كلمة مستحيل وكلمة يأس مرفوضة، ولكن أنا بأضع بين يديك حقائق لكي يكون التصرف من خلاله. يبقى أنت في مجتمع، في مسجد بتدعي الناس، حاول تكسر من الجنة والنار وتكسر من عذاب القبر، بحيث تبدأ الناس تثوب وترجع عن غيها وضلاله. ما هو عصى السلطان سقطت. نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يبقى أصبح إيه العمل عندنا؟ هذا هو. يبقى لابد أن نراعي السنن الكونية. هنا يقول أخبرنا الله تعالى بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهو سبحانه وتعالى قادر على خلقها في أقل من لمح البصر. نعم، وكذلك بالنسبة لأطوار الخلق، الإنسان والحيوان والنبات كلها تتدرج في مراحل حتى تبلغ كمالها وفق سنة الله تعالى. يبقى بناء على ذلك لابد أن أراعي أنا مبدأ التدرج في الدعوة لدين الله، وكيف أبدأ مع الناس وكيف أنتهي، وفي أي شيء أستمر وفي أي شيء أتنوع. وكلما استشرت من هو أكبر منك إن شاء الله لن تعدم الخير. يبقى مراعاة السنن الكونية يعني إيه؟ الصبر ولا تنفعل ولا تيأس، وأهم من ذلك ولا تستعجل النتائج. فإذا دعوت الناس، يعني مثلا في مكان كهذا ودعوت الناس قلت يا أخوانا وبص ابن معبد أو عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم من نجا، قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يا أخوانا امسك لسانك، لا تتكلم إلا بخير، وربنا عز وجل أعطاك ما يمسك لسانك كالشفتين، فإذا أطبقتهما يستحيل أن تخرج منك كلمة. ومع ذلك وجدنا الكل يتفلت. لا تيأس بل استمر. تكلمت عن حرمة الربا وحرمة القرض من بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي خرب البلاد، وحذرت وأبلغت في التحذير وأتيت بالنصوص وقلت يا إخوانا الربا عاقبته إلى قل وإلى تدمير، ومع ذلك الناس مستمرون. إياك أن تيأس أو تمل. ليه؟ مراعاة السنن الكونية، لأن أنت تريد أن تستخلص من النفوس شيء جبلت عليه وألفته، فصعب عشان يتخلص الإنسان من إلف العادة، صعب، واخد بالك؟ فهذا يا إخواننا يحتاج منا إلى صبر طويل، وكما قلنا الطريق شاق وصعب، والذي يهمنا أن نموت ونحن على الطريق. أما النتائج فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نأمل أن تكون شريعة الله هي المهيمنة والمسيطرة على كل أنحاء الأرض. هذا والله غاية المنى، وإن قطعت في سبيل ذلك أوصالنا. ولكن ليس كل ما يتمناه الإنسان يجده، فنحن على طريق. إن أتتنا المنية فنحمد الله أننا على الطريق. الله أبقانا حتى قرت أعيننا بشريعة الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم وأنت تسير كن على الجادة، وإياك ثم إياك أن تميل عنها قيد أنملة وإن خالفك القوم. يبقى الوسيلة الأولى لتنمية عوامل الثبات في حياتنا نحن أبناء 35 و400 وألف، أول طريقة وسيلة مراعاة السنن الكونية. لازم تراعيها السنن الكونية، فإذا راعيتها تبدأ تتفهم الواقع كيف يسير. إن شاء الله سنواصل هذا المعلم بشيء من التفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. كما قلت أعيد بس حتى الدروس قائمة كما هي، ولكن لما حل بالبلاد